الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادتنا، عيادة الرحمة. أفاد الله المسلمين من هذه البرامج، ونشكر قناة الرحمة على هذا، على هذه البرامج العظيمة لقناة الرحمة. النهاردة هنتكلم على الزوائد القولونية، الجيوب القولونية، الآثار الجانبية لبعض الأدوية. احنا في الفترة اللي فاتت صدفتنا مجموعة من الأدوية المستوردة اللي هي يعني جاية من أماكن غير معلومة، ووجدنا ناس كتير جدا بتعاني، بتظهر لنا في العيادات ما عندهاش لا فيروس سي ولا فيروس بي، ولا عندهم التهاب كبدي مناعي، ولا عندهم اي حاجه، وعملنا لهم كل الفحوصات ويتبين ان عندهم ارتفاع في الصفرة، ارقام كبيره جدا مذهله. الصفرة المفروض ما تزيدش عن 1.1، نجد ارقام 20 18 25. حتى ادويه معده، وجدنا ادويه معده، ادويه مضادات حيويه، حاجات من هذا القبيل. ده هنتكلم فيه، الاثار الجانبيه لبعض الادويه خاصه المجهوله المصدر، وحتى الغير المعلومه المصدر قد يكون ليها بعض المشاكل. احنا داخلين يعني في بدايه فصل الربيع، اواخر فصل الشتاء، النزلات المعويه، نزلات البرد، فوائد الفيتامينات، هل نتعاطى فيتامينات ام لا؟ احنا دايما تناولنا هذا الكلام، اسئلتكم دايما بتثرينا، اتمنى تواصلكم معانا. كالمعتاد بنتكلم في أمراض المعدة، أمراض القولون، أمراض الكبد، أتمنى تواصلكم معنا. الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة الزوائد والجيوب القولونية، واتكلمنا فيهم كتير قبل كده، ولكن احنا ابتدينا نشوف القصة بشكل عام، ووجدنا كثير من الناس عندهم بعض الأعراض، بيروح للدكتور يقول له أنت عندك قولون عصبي. كلمة قولون عصبي، الكلمة اللي احنا قاعدين نحاربها على قناة الرحمة بزمن، هو تشخيص موجود ولكن ما ينفعش أسميه قولون عصبي. وكلمنا قبل كده على مواصفاته، وأهم شيء أن احنا نكون استبعدنا قصة الأمراض. طب من الأمراض اللي احنا دايما بنتكلم عليها الزوائد القولونية، سرطان القولون للأسف الشديد هو السرطان الثالث بعد سرطان الرئة والبروستاتا والثدي لدى النساء. هو منتشر في جميع دول العالم، ولكن بفضل الله احنا بلادنا بلاد زراعية، فالموضوع اقل انتشارا ولكن موجود. اهم سبب ليه وجود الزوائد القولونية، والزوائد القولونية دي بتصيب 25% من سكان الكرة الارضية عن سن 50، وبتصيب من هم اقل اللي عندهم جينات وراثية لهذا الامر. في حاجات ممكن تجنبها، وده الكلام اللي احنا عايزين نعمله، ازاي نقلل فكرة الزوائد القولونية، كيف نقلل الزوائد القولونية. يعني هل هي امر حتمي لكل الناس؟ يعني 25% من سكان الكرة الارضية عن 50 سنة عندهم زوائد، بس في بلادنا اللي هي اقل، واحنا ازاي نقدر نقللها؟ الناس اللي بتنتهج الغذاء الغربي اللي هي الهامبرجر، اللانشون، الاكلات اللي من هذا النوع، اللحوم المصنعه، كل ده من الحاجات اللي بتزود هذا الامر. ولكن قبل ما نقول ايه هي الزوائد القولونيه، هي القولون كما نعلم هو عضله طويله ليها يعني هنسميها انبوب، بيمشي في البراز بعد الهضم. ولكن مش هذه القصه، هل ربنا خلقه هباء؟ هل خلقنا هذه المساحه فقط علشان البراز يخرج من اخر حته في الامعاء الدقيقه وينتهي به عند فتحة الإخراج بهذا الشكل؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء عبثا، ولكن سبحان الله هو بيقوم بتنظيم الماء داخل، يمتص الماء، يعني القولون ليه دور في امتصاص المياه، نفس الطريقة اللي بتمتص بها الكلى المياه بعد إفرازها. يعني البول اللي بينزل لنا ده تنظيم هائل من الكلى، من الله سبحانه وتعالى في خلق الكلى، نفس الشكل الديزاين، ربنا خلقه بهذا الشكل في الكلى. امتصاص الماء من الطعام في الاخراج الاخير، ده اهميه القولون في هذا الامر. تظبيط المياه اخر قطعه، يعني البراز لحد ما بينزل المستقيم بيبقى لين، امتصاص المياه علشان ينزل في الشكل اللي احنا بنشوفه. وعشان كده لما بيبقى فيه ماء زائد شوية بنجد كلمة إسهال، يعني الإسهال ده معناها إن وجدنا سوائل أكثر في اللي إحنا بنتكلم عليها النزلات المعوية، ده جزء من الغسيل اللي هو لما بيكون عندنا نزلة معوية بيبقى عندنا إسهال علشان الجسم يقلل تركيز المواد المسببة لأضراره لإخراجها بشكل سريع. عشان كده يفضل إن إحنا ما ناخدش أدوية تقلل حركية الأمعاء لما بيكون عندنا إسهال، إحنا ناخد مطهر ليقتل البكتيريا أو يخلصنا من السموم. ولكن فهي دي فكرة يعني إيه أهمية القولون في هذا الأمر. طب الزوايد دي بتيجي إزاي؟ الزوايد دي لما يكون الناس عندها إمساك مزمن، إمساك مزمن، الإمساك المزمن أحد أسباب الزوايد. الناس اللي بتاكل اللحوم المصنعة كما ذكرنا، الناس اللي قاعدة تاكل مقليات، مسبكات، مخبوزات، الأكل اللي هو عالي الأكسدة، مضادات الأكسدة بشكل عام، اللحوم المحمرة، اللحوم المشوية أيضا. يعني اللحم للأسف الشديد طريقة طهيه في غاية الأهمية، لكن لو كان أكل نايف، نايف مسلوق مش هيبقى فيه مشكلة. البصل والثوم يمنعوا ظهور الزوايد. الأكل الغني بالسيلينيوم زي البقول، قشر التفاح اللي هو فيه مادة البكتين بتمنع ظهور الزوايد، خاصة التفاح الأخضر. ولكن يعني كل أنواع التفاح لو قدرنا ناخده جميل. طبعا للأسف كل شيء غالي دلوقتي، لكن ماذا هنفعل في هذا الأمر؟ معنا اتصال يا أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد، أهلا بيكي.
أيوة يا دكتور.
يا أهلا بيكي.
أهلا بيكي يا دكتور. بقول لحضرتك أنا دايما عندي القولون وعندي المعدة.
بمعنى يعني إيه الأعراض؟
المعدة بحس بحرقان فظيع في معدتي. فبجيب في برشام كده بجيبه 7 حبايات، فما بجيبه باخد الحبايه بالليل بيبقى بيقضي علي، اسيب البرشام بيرجع لي تاني. فهل انا امشي عليه كله دون مثلا مش عامل؟
لا، وهقول لك ليه ما نمشيش عليه. طب ويعني ايه القولون؟ يعني ايه اعراض القولون اللي بتجي لك؟
امساك، ساعات بيبقى عندي امساك، وانتفاخ،
تمام.
والمعده بقى حاسه حرقان يا دكتور معده، اي اكل بيجيني بيعمل لي حموضه.
عندك كم سنة يا أم محمد؟
عندي 60 سنة.
ربنا يديك الصحة، صوتك صغير ما شاء الله. بتاخدي أي دواء لأي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، أي مرض مزمن؟
لا يا دكتور لا والله.
حساسية صدر، حساسية من أي دواء، أي مشكلة مرضية قديمة؟
لا الحمد لله.
عملتي موجات صوتية على البطن؟
نعم.
عملتي أشعة موجات صوتية على البطن؟
عملت مرتين، كان في دكتور يعني بقى
كان عندنا حصوات في المرارة او حاجة من هذا القبيل؟
لا يا دكتور الحمد لله.
طب الحمد لله. الوزن زائد؟
لا ده انا رحيفة خالص
ما شاء الله. بتاكلي وتنامي؟
لا والله ده انا شقيانة بس على طول داخلة طالعة مش بنام، يعني صاحبة اسرة.
ربنا يديك الصحة يا رب. الله يكرمك.
الله يخليك يا دكتور.
طب انا هجاوبك حالا على موضوع الامساك وموضوع الحموضة حالا باذن الله.
الحموضة بس اقفل مقنعك من التلفزيون.
الله يكرمك، تحت امرك، هجاوبك حالا. السلام عليكم يا ام عمار.
ايوه عليكم السلام.
احكي علي صوتك يعني لو امكن يا ام عمار.
ايوه دكتور.
يا اهلا بيكي.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا بنتي هي دلوقتي 4 سنين، من وهي 8 شهور كنا عاملين لها منظار كان طالع عليها زوايد في القولون.
زوايد قولونيه؟
ايوه.
تمام.
كانت بكميه كبيره قوي، بعد كده عملنا اشعه صبغه لقينا في جزء في مؤخره القولون هو اللي لسه فاضل فيه الزوايد. هي دكتور مشكلتها دلوقتي ان هي عندها حساسيه صدر.
حللتوا الزوايد؟ عرفتوا نوع الزوايد؟ ما انت عارفه ان الزوايد انواع.
التهابات؟ ايوه. اتخذت عينه وتحللت طلعت زوايد التهابات.
التهابات فقط، زوايد وليست اورام وليست اي حاجه من حاجات الزوايد الاخرى.
الحمد لله كانت التهابات.
ما شاء الله الحمد لله.
عندها مشكله لحد الان ان هي ترجيع واسهال لو خدت مضاد حيوي. هي عندها حساسيه صدر فدايما عندها ادوار برد متكرره، والمضاد الحيوي مشكله، يعني مش عارفه اعمل ايه بس في النقطه دي.
الزوايد القولونيه ملهاش علاقه بالمضاد الحيوي. الزوايد القولونيه ملهاش علاقه بالمضاد الحيوي. وهقول لك ليه المضاد الحيوي لو سمعتيني ليه بيعمل اسهال دايما.
طيب يا دكتور حضرتك تنصحني مثلا هي لما بترجع كل فتره او يجي لها اسهال الدكتور يديها مثلا فلاجيل وموتيليوم، هل كتر الفلاجيل عليها غلط؟ عايزه حضرتك تطمني في النقطه دي.
لا كتر الفلاجيل ليه اثار جانبيه. الفلاجيل ليه ومحدش بياخد فلاجيل عمال على بطال. وفي السن الصغير بنفضل على مسؤولية الشخصية من قناة الرحمة ان اي طفل عنده اسهال بدون ارتفاع في درجة الحرارة نعوض له السوائل من خلال محلول معالجة الجفاف او اي حاجة من هذا القبيل. اهم حاجة ان الطفل ما يجلوش جفاف. الطفل بيبقى عنده مناعة، الكبار هما اللي ما بيستحملوش الاسهال، الصغار ممكن يتحملوه لو عوضنا السوائل باي شكل من هذا القبيل. لازم نتابع ولازم نعرف سبب الاسهال المتكرر. المضاد الحيوي، المضادات الحيويه بس مش ماده المترونيدازول الفلاجيل تجيب اسهال، المضاد الحيوي بيجيب اسهال، باكد لك هذه المعلومه بشكل قوي. المضاد الحيوي بيساعد على نمو بكتيريا اسمها كولستريديوم ديفيسيل، بتزيد مع المضادات الحيويه وتزيد مع ادويه الحموضه. الناس اللي بتاخد ادويه حموضه، عشان كده دايما نقول للناس اللي بتاخد الحموضه دي ممنوع تتناول هذه الادويه بشكل عام، غير الاثار الجانبيه الاخرى. يعني في ادويه مثلا زي الجرامايسين بيأثر على الكلى، في ادويه زي ماده الكلوفيلانيك الاسيد اللي موجوده مع بعض المركبات من البنسلين والاموكسيسيلين دي بتعمل لنا ارتفاع في صفرة الكبد عند بعض الناس، وفي التهابات دوائيه ممكن تبقى شديده في هذا الامر. نعم اتفضلي تابعينا يا ام عمار. حاضر.
طب لو سمحت يا دكتور، هي بالنسبه لها بس كده يعني دايما القولون عندها بيحصل لها انتفاخ فيه والدكتور يقول لي ده متكور على جنب بسبب الزوائد.
لا هجاوبك على الموضوع ده.
هي ان شاء الله الزوائد دي ممكن تروح مع يعني كل ما تكبر.
لابد ان هذه البنت هتعمل منظار سنوي، ولابد من استئصال جميع الزوايد، ما يتسابش زايدة واحدة خالص. انت عارفة ان احنا بنقدر نستأصلهم بالمنظار، اما اذا كان العدد كبير جدا ولا يمكن استئصاله بالمنظار فللأسف بتضطر تعمل جراحة محدودة لاستئصال المنطقة عالية الزوايد. للأسف الشديد هو ده الامر، بالذات ان احنا ابتدينا واحنا سن صغير. لازم تعملي لكل اخواتها موضوع المنظار ان شاء الله، علشان ممكن يبقى الموضوع وراثي في العيله. في
وحضرتك شايف ان هي لما بتتساب الزوايد دي ما بتروحش يعني لوحدها؟
الزوايد ما بتروحش لوحدها نهائيا، الزوايد لابد من استئصالها، لابد من استئصالها، وان كل الزوايد لابد ان يتعمل لهم التحليل بتاع العينه، يتعمل لهم تحليل باثولوجي.
ولو قعدت يا دكتور كده من غير استئصال فيه لا قدر الله مشكله ان هي تقلب بحاجه وحشه
قوي؟ طبعا. للاسف الشديد ان بالرغم ان احنا معظم الزوايد اللي بتطلع في القولون معظمها حميد، ولكن للأسف الشديد طبعا ممنوع يتساب أي زوايد، لأن في احتمالية تحورها وتتحول إلى حاجات أورام لا قدر الله.
شكرا دكتور.
اللهم عافي الناس جميعا وعافي المسلمين. يعني معانا أم محمد. يا أم محمد السلام عليكم. يا ام محمد.
عليكم السلام يا دكتور، ربنا يبارك لنا في قناه الرحمه وفي حضرتك.
الله يكرمك ويبارك لك.
انا رجلي بتورم يا دكتور، رجلي اليمين بتورم ودراعي بينمل، وكشفت عند دكتور عظام وخدت علاج، وكشفت عند دكتور بطيني وخدت علاج، وانا عندي 65 سنه.
عملتي عمليات قبل كده يا ام محمد؟
ما عملت، عملت فتاء في مرتين فتاء.
بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر اي مرض مزمن؟ عفوا،
عندي ضغط بس.
سلامتك. عندنا حساسيه صدر، حساسيه من اي دواء، اي مشكله مرضيه قديمه تحبي تقولي لي عليها قبل ما اكلمك على تورم الرجل؟
لا ما عنديش حاجه. ببص رجلي يعني تخف شويه وتمام، ما نهضش اقوم اخش الحمام حتى.
ألف سلامة عليكي. هجاوبك على موضوع تورم الرجل بشكل عام. التورم اللي عندك ده ما يخوفش، غالبا ده ليه علاقة بالركبة، ولابد ان انت على الرجل دي تعملي لها دوبلكس أشعة على شرايين الرجل وأوردة الرجل، وغالبا هيطلع ما فيهاش أي حاجة، هيطلع ده من التهاب الركب لو عندك خشونة في الغضاريف. ولكن أي حد يخص الناس، ما دام احنا اتكلمنا على موضوع تورم الرجل، إذا كان في تورم في القدمين، لابد إن احنا نعمل زلال، تحليل بول، وظائف كلى، وظائف كبد، نطمئن على القلب، نعمل إيكو على القلب ونذهب لطبيب قلبي يأكد لنا إن ما عندناش أي مشكلة من أمراض القلب أو أمراض الغشاء التموري المغطي للقلب، ويكون ما عندناش أي أمراض من موانع امتصاص البروتين أو ما نطلق عليه نزول الزلال في البول، أو ما يكونش عندنا حساسيات من أي نوع. أما التورم بتاع القدم اللي هو في منطقة محددة في رجل واحدة، ده لابد إن احنا نطمئن إن ما عندناش أي يعني لا قدر الله دوالي في الرجل ولا مشاكل في أوردة الرجل سواء إن كان في جلطات قديمة، عادة بيطلع في التهابات في المفاصل. لو في رجل واحدة سمينة جدا ده ممكن يكون مرض من أمراض الحاجات الليمفاوية من قرصة ناموسة أو حاجة من هذا القبيل. برضو في الرجلين ممكن يكون من الغدة الدرقية، خمول في الغدة الدرقية يعمل لنا هذه الأمور. فلابد أن احنا لما يكون عندنا تورم في الرجل بالذات القدمين نروح لدكتور فاهم هذه الجمل، يطمئن على القلب، يطمئن على الكبد، على الكلى، يطمئن على الامتصاص بتاعنا، ما يكونش عندنا أي مشاكل في البروتين في الدم. والغدة الدرقية من أهم الأشياء والحاجات الموضوعية عشان يبعتنا الجراح شاطر. تورم الرجل من الحاجات المهمة. فأشكرك يا أم محمد على سؤالك. فده لكن احنا أنا أنصحك أن احنا الأول نذهب إلى جراح وبعد كده نشوف إذا كان في خشونة في الغضاريف أم لا. هرجع لسؤال أم محمد في الأول على الحموضة، وإحنا بنتكلم من على نحافة ودايما شعور بالامتلاء والانتفاخ وكلمة إمساك. كلمة إمساك والمفروض نعمل إيه؟ زي ما بنقول في كل حلقاتنا السابقة، مدام تأكدنا أن ما عندناش حصوات في المرارة أو التهاب في المرارة فلابد أن إحنا في أكلات محددة بتزود لنا الحموضة والانتفاخ. اللبن وجميع مشتقاته طبعا عكس ما إحنا متخيلين، النعناع، أي حاجة فيها زيت، سمن، سكر، المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربة، المياه الغازية، الحاجات دي كلها بتزود لنا الشعور بالامتلاء. طيب يا دكتور ناكل ايه؟ هناكل خضار نايف ني ومسلوق، هناكل يعني اي حاجه طالعه من الارض نايف ني ومسلوق. الفاكهه ما عندناش مانع ليها، هناخد بياض بيض، هناخد لحم ابيض زي الفراخ، الارانب، السمك ني يعني مسلوق، كل الكلام ده لازم يبقى مسلوق. ممكن ناكل رز مسلوق، مكرونه مسلوقه، معلقتين كفايه، ربع رغيف لنص رغيف بلدي. ده الحاجات اللي ممكن يعني تقلل لنا الحموضة أو الأكل اللي ما بيزودلناش إفراز الحمض. شرب الجنزبيل، الرمان، العرق سوس، بس بشرط ما يكونش عندنا ارتفاع في الضغط علشان ناخد العرق سوس. الإمساك كلمة مرفوضة في أي حد فوق سن 50 سنة. الإمساك كلمة مرفوضة لأي حد فوق سن 50 سنة. ابتدينا موضوعنا النهاردة احنا بنحارب الإمساك، بنحارب أكل اللحم الحمراء بالذات المصنعة، اللانشون، الباسترما، الهامبرجر، اللحمة الحمراء المشوية، اللحمة الحمراء اللي هي المقلية، كل ده احنا بنحاربه علشان فكرة الزوائد القولونية. الامساك ونوعية الاكل من اكتر الحاجات اللي بيعملوا الزوائد القولونية اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة. غير الموضوع الجينات، يعني في ناس عندها جينات، 30% من الناس اللي عندهم زوائد قولونية عندهم الجين اللي بيعمل الزوائد القولونية، هم جين واحد هو اكتر من مجموعة جينات. طيب نتصرف ازاي مع كلمة امساك؟ اذا كان السن فوق سن 50 سنة فاول عرض لازم او اول اجراء لابد ان احنا نعمله هنعمل منظار قولوني. منظار قولوني حتى منطقة الامعاء الدقيقة، حتى نهاية الامعاء الدقيقة. وان وجدنا زوائد او وجدنا اي سبب او خلل في الحركية ده لابد من الاطمئنان ليه. ام هناخد اتصال ونكمل قصة الامساك. يا شعبان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يكرمك، الله يكرمك يا شعبان.
انا اسأل حضرتك سؤال بس والله مش في ومش في برنامج النهاردة، بس انا اسف يعني.
ابدا اتفضل، احنا هنا في خدمة الناس جميعا.
ربنا يخليك، جزاك الله كل خير. الله والله جزاك الله كل خير. بالنسبة لايدي بس يا دكتور، والله بصبح كل يوم الصبح الاقيها ورمة ايدي الشمال، بصبح كل يوم الصبح بلاقيها ورمه ومش بقدر احركها يا دكتور خالص، ولا اقدر اشيل عليها اي حاجه خالص يا دكتور.
تورم في الايد، لكن بقيت اليوم بعد كده الموضوع بيفك.
بقيت اليوم بيفك.
في خلل في يعني انت الصبح بتصحى تلاقي ايديك الاثنين مخشبين مش عارف تقفلهم كده زي ما انا بوريك.
الله ينور عليك يا دكتور. ايد الشمال بس مش ايد اليمين.
ايد شمال لكن الاثنين لا، في تنميل بيبقى في الايد يعني ثلاث صوابع ونص ولا صباع ونص اللي في الاخر؟ يعني الصباع ونص دول ولا الثلاثة ونص دول؟
ايوه لا الثلاثة ونص دول يا دكتور. تمام
ثلاثة ونص دول. تمام اشكرك. ده عصب اسمه الميديان، عصب الميديان اللي هو واخد الثلاثة ونص دول. ده انت غالبا بتبقى نايم على ايدك بالليل، فيش خير اثناء النوم. فصل شعبان. احنا ده بنسأله، ده حاجة ترتبط بالعصب، حاجة ما يطلق عليه العصب الميديان، الثلاث ونص صوابع دول. دول بياخدوا عصب اللي هو بيكهربنا لو احنا حاطين ايدينا كده بهذا الشكل، بياخد الصباع والنص ده. التلاتة ونص بياخدوا عصب تاني، فلابد ان احنا نطمئن ان احنا ما عندناش غده درقيه بالذات اذا كانت في ايد واحده وما يكونش فيه اختناق في الايد. يعني لابد ان احنا هنذهب الى جراح يطمئن ان ما عندناش اختناق في الايد يا شعبان في المنطقه دي, ونطمئن ان ما عندناش خلل في الغده الدرقيه من خلال تحليل التي اس اتش يا شعبان. طبعا سؤالك جميل واثر على الحلقه, وعرف الناس ان احنا الثلاثه ونص دول ليهم عصب, والصباع ونص دول يعني الصباع ده الوحيد اللي واخد عصبين في الناحيه دي, وهنا في عصب ثالث من الظهر بيغذي هذا الكلام. يعني اشكرك يا شعبان على هذا السؤال. معانا ام منى. السلام عليكم يا ام منى.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك يا ام منى.
بقول لحضرتك
اتفضلي يا ام منى.
بقول لحضرتك يا دكتور, انا بقالي يعني سنين بعاني من القولون, بيجي لي مغص على طول, كان طلب مني منظار بس انا ما رضيتش اعمله.
لا تعملي المنظار يا ام منى, مفيش مشكله من المناظير. سنك كام سنه يا ام منى؟
نعم.
سنك كام سنه؟
34.
34 تمام. عملتي عمليات قبل كده؟
انا والده قيصره مرتين وعامله شرخ بس.
بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر, اي مرض مزمن, حساسيه صدر؟
لا يا دكتور, بس عملت مره
اشعه. احنا ممكن نعمل لك منظار القولون في كليه طب القصر العيني, ونخلي طبيبه سيده تعمله لك.
ايوه,
فممكن تشرفينا, وباذن الله ممكن نخلي طبيبه تعمل لك هذا القولون باذن الله.
ماشي يا دكتور.
لكن احنا القولون احنا ما بنعرفش نشخص حاجات كتير جدا بالكشف الظاهري, وما بنعرفش نشخص بالأشعة. الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نشخص القولون حقيقة هو تحليل محدد, اللي هو تحليل البراز, الدم الخفي في البراز, وتحليل آخر اسمه الشيبو تيست. الشيبو تيست,
أيوه.
المنظار بيحللنا معظم هذه المشاكل, يعني حتى بيغني عن تحليل الشيبو تيست اللي هو الغالي ده, بحوالي 400 جنيه في بعض الأماكن, من 400 ل 600 جنيه. فيعني طبعا المنظار بيحل هذه المشكله, وممكن نعمله طبعا في القصر العيني مجانا, ده لخدمه الناس, وده صرح طبي يعني افضل مكان في الشرق الاوسط تعليمي حتى. عايزه تساليني على ايه تاني يا ام منى؟ يا اسماء. السلام عليكم يا اسماء.
السلام
عليكم. اهلا بيكي.
لو سمحت, انا ابني عنده 9 سنين, عنده السكر بقاله شهرين ونص.
عنده ايه يا اسماء؟
السكر.
سكر,
بقاله شهرين ونص.
تمام.
عنده شكوى بزوره بقالها كام سنه معايا, كان بتيجي وتروح, يقول لي ده احتقان في زوره, وياخد علاج على كده. ساعه ما جاله السكر, الصوت اللي بيعمله بزوره بقى مستمر.
بياخد انسولين؟ بياخد حقن؟
بياخد انسولين.
بياخد انسولين. تمام.
وبياخد 4 مرات.
عندكم حد في العيله عنده سكر؟
عندنا في العيله, بس هم قالوا مش وراثه لان هو عنده 9 سنين. الصوت دلوقتي اللي بيعمله بزوره بقى مستمر.
عفوا,
انف واذن, دكاتره الانف واذن.
ممكن تعلي صوتك شويه؟
دكاتره انف واذن قالوا ان هو مش من زوره, ده من الجهاز الهضمي. اخد علاج للجهاز الهضمي اللي هي اللي حموضه والحاجات ديت وموتيلم والكلام ده, مش عامل له اي حاجه. في الاخر طلب مني منظار على الحنجره. انا ما عملتش.
ظبط له السكر؟ ظبط له السكر يا اسماء؟
هو مش مظبوط لغايه دلوقتي,
لسه ما اتظبطش. بياخد نوع واحد من الانسولين, ما بياخدش نوعين, مش كده؟
لا, بياخد نوعين. بياخد
بياخد الممتد المفعول, وبياخد قصير المفعول. تمام تمام.
فده فعلا يكون من هل من معده فعلا؟
عفوا, سؤالك ايه يا ام اسماء؟
دوت الصوت اللي بيعمله بزوره دوت من معدته, الشكوى اللي بيشكيها من زوره ديت من
معدته. هو احتمال طبعا موضوع الزور. انا هقول لك يعني ايه التهاب في منطقه الزور, هجاوبك حالا.
هو اخذ يا دكتور علاج التهابات كتير وعلاج الحساسيه كتير لزوره. ومفيش جدوى من الكلام ده كله.
لكن هو دايما بيشتكي من وجع في الزور.
من اخر الحنجره.
وما عملش اي دواء قبل ما خدش اي دواء لاي مرض مزمن قبل كده, ولا عمل عمليات قبل كده؟
هو شايل اللوز.
شال اللوز. طيب كويس.
الشكوى بتاعته من اخر الحنجره بس.
طيب
على
صوته بيغير لما بيجيله الالتهاب ده؟
لا يا دكتور, على شرط ان هو يعني بيقول
بيبقى عنده كحه. بيكح؟
مفيش. لا لا لا,
ما في, هو بس وجع في زوره.
قال لي
لكن مفيش لا كحه ولا صوت بيغير ولا صوت عامل زي النباح كده.
لا لا لا, يا دكتور
اشكرك. هو احد الاحتمالات لازم طبعا انف اذن, ويبص عليه بمنظار بتاع الانف اذن. اذا اكد لك ان هو من عندنا, هم طبعا بيبقى عندهم علامات الارتجاع. احنا الحاجه الوحيده اللي تعمل لنا التهاب في الزور, وقد يعمل لنا حتى عند بعض الناس التهاب رئوي, ارتجاع المريء الشديد بدرجاته, وممكن يعمل لنا التهاب ايضا في الاحبال الصوتيه. بس ده لابد ان احنا ناكده، فممكن نروح لمستشفى ابو الريش لو امكن او احد الاماكن طبعا حسب الوضع. بيتقاس حركيه المريء، ضغط المريء اللي هو ضغط عضله المريء في الاخر، وبيتشاف اذا كان في ارتجاع ولا لا. المنظار لوحده مش هيظهر لنا الا علامات، يعني يقول هنا كان في اثر ارتجاع مريء. اذا كان من هذا القبيل فانا هجاوبك يعني ايه الارتجاع، وهكلمك على موضوع السكر برضو بالنسبه له. بالنسبه للاطفال المفروض نعمل ايه؟ معانا اتصال. منى، السلام عليكم يا منى.
السلام عليك يا دكتور.
يا اهلا بيكي.
اهلا بحضرتك. عندي سؤالين معلش.
اتفضلي. معلش ليه؟ احنا هنا في خدمتك.
ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب.
الله يكرمك يا منى.
بالنسبه لي انا يا دكتور، انا عندي حرقان في الماده لدرجة بيطلع على الفم حرقان زي لساني ملتهب على طول، كأني شربة حاجة سخنة جدا. وبالذات وانا قايمة من النوم. بالنسبة لي انا حرقان جامد في القولون كده في المعدة، فم المعدة. تقول لي يا دكتور ايه علاجه ده؟ وهل ده من الفم ولا من المعدة؟
عندنا كم سنة يا منى؟
انا عندي 55 سنة.
ربنا يديك الصحة.
ربنا يديك.
عملتي موجات صوتية على البطن وتأكدنا ان ما عندناش اي مشاكل في المرارة؟
انا ما روحتش، انا بتعالج اغلبيه اوقاتي عند الدكتور اسنان.
اسنان؟
عندي مشاكل في الاسنان، عندي مش عارفه ده من ايه يا دكتور. تقول يا الله يبارك لك.
ربنا يديك الصحه.
سؤال تاني معلش.
عفوا.
سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
انا عندي بنتي عندها 30 سنه، عندها دايما القولون تعبه وما بتخشش الحمام بالاسبوع والاسبوعين، وانتفاخ في الجنب على طول.
30 سنة منتفخ. بنتك 30 سنة يا مدام منى؟
نعم.
بنتك 30 سنة؟
بنت. ايوه
تمام.
فراحت للدكاترة ادوهم لينات وما تخشش برضه يا دكتور، مش عامل معاها حاجة. واخر الدكتور قال لها اعملي منظار وهي خايفة منه.
لا مفيش مشكلة من المنظار، احنا دايما بننصح بعمل المنظار، بس في سن ال 30 سنة هكلمك تتعامل ازاي مع قصة الامساك حالا. تابعيني وانا هجاوبك حالا.
شكرا يا دكتور، ربنا يبارك.
الله يكرمك. احنا معانا اسامة. السلام عليكم يا اسامة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا بيك.
حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي بجيلي تنميل في رجليها من تحت، في رجليها الاثنين الشمال واليمين. وبيطلع اصوات غريبة كده من جنبي.
تمام.
اصوات غازات كده، وساعتك برضو بيجي لي لما عاوز اجي اتكلم كده تحس في اخر صوت كده في نبره كده غريبه في صوتي، باجي اخد نفسي يطلع زي نظام ايه حاجه غريبه كده في صوتي. مش عارف بقى دي من ايه حضرتك.
طب احنا التنميل اللي في الرجلين في تنميل في الايدين؟
الايدين لا، اما بتني ايديا بس. ساعتك كنت بكلمك دلوقتي من التليفون.
وتتني ايديك ده لا ده مفيش، ده مفيش منه اي مشكله.
نعم.
عندنا ضغط سكر اي مرض مزمن؟
لا لا مفيش ضغط.
عندنا اي مشاكل في الظهر؟ عندنا يعني ما هو التنميل بتاع الايدين ده ممكن يبقى معانا مشاكل في الظهر. عندك وجع في ظهرك او مشكله في الحركه في الحركه وانت ماشي، ضعف في العضلات؟
لا انا عندي سمنه بطني.
سمنه كرش. تمام. لا ده ملوش دعوه بهذا الوضع، بس سمنه الكرش ممكن تتعب الظهر وتعمل لنا هذا الكلام. لما بتقعد التنميل ده بيزيد، اما تنام تلاقي التنميل ده موجود.
التنميل بيزيد فعلا.
لكن التنميل بيزيد. طب مع النوم بيزيد؟ مع الحركه بيقل؟ ثابت؟
لا مع النوم، بالذات مع النوم. اما مثلا كده اكون فارد جسمي، مش شرط انام فارد جسمي وعمل دراعي بينمي.
تمام. انا هنصحك بس تروح لحد بتاع عظم فقرات الظهر، ده نمره واحد، قبل ما نقول عندنا التهاب طرفي في الاعصاب. من اهم اسباب التهاب الطرفي في الاعصاب في البلاد كلها السكر، وفي امراض اخرى من الامراض بتاعه التهاب الطرفي للاعصاب. فالاول نستبعد السكر ونستبعد اي مشاكل في الظهر، وبعد كده نشوف اسباب التهاب الطرفي في الاعصاب. اشكرك يا اسامه. ام محمد، السلام عليكم يا ام محمد.
السلام عليكم.
يا اهلا بيكي.
السلام عليكم يا دكتور.
اتفضلي.
حضرتك انا كنت بشتكي الاول من
ايه؟
من جنبي بيوجعني
فرقة اليمين ولا الشمال يا ام محمد؟
اليمين.
اليمين من تحت ولا من فوق يا ام محمد؟
من فوق.
تمام.
من فوق بظهري.
تمام. عملتي موجات صوتية على البطن؟
عملت.
كان في حصوات في المرارة؟
طلع في حصوات في المرارة.
تمام. هو ده اعراض حصوات المرارة. تمام. كملي يا ام محمد.
طب حضرتك اسؤال دلوقتي، هل يعني لازم اشيل المراره دلوقتي ولا في علاج؟
المراره بتتشال؟ لا، مفيش علاج للحصوات، لا يوجد علاج للحصوات، لا يمكن تفتيت الحصوات. في اجهزه في الخارج لهذا الكلام، لكن ده مش متاح عندنا ولا متاح في معظم دول العالم، يعني متاح تجريبيا في بعض الدول المتقدمه جدا. المراره اللي كونت حصوات هتفضل طول عمرها تكون حصوات، يعني حتى لو ده حصل، لكن في بلادنا لابد من استئصال الحصوات، من استئصال المراره كامله، استئصال المراره كامله بتحسن الاعراض بنسبه لا تزيد عن 70% اللي هو الحموضه، الحرقان، الالم. المرارة بتتشال في حالة وجود مرض السكر، أو إذا كانت الحصوات حجمها أقل من نص سنتي، يعني لو 4-3-2 لابد من إزالة الحصوات، لأن الحصوات ممكن تنزل في القناة المرارية تسدها، تعمل لنا التهاب قنوات مرارية، ممكن تنزل في البنكرياس، في القناة البنكرياس تعمل لنا التهاب بنكرياس حاد يودي بحياة المريض. فإذا كانت الحصوات حجمها صغير، إذا كانت بتدي أعراض، إذا كانت المرارة ذات أعراض، يعني كل الناس ممكن تعمل موجات صوتية وتجد مرارة وهي ما عندهاش أعراض، فده ممكن يؤجل. لكن إذا كان مريض سكر أو الحصوات صغيرة أو حصوات بأعراض، هو ده لابد من هذا الكلام. للأسف الحصوات اللي بتيجي منين؟ الناس اللي بتاكل أكل دهني كتير، الناس اللي عندهم سمنة، الناس اللي وزنها متغير، يعني يتخن يخس يتخن يخس. النهاردة هنعمل ريجيم، هننزل لنا 5 كيلو نرجع نتخنهم تاني بعدين ننزلهم تاني، او النزول المفاجئ في الوزن من الحاجات اللي هذا القبيل. الناس عندهم سكر الكلام ده ممكن يحصل. سمنه الكرش بتخلي الموضوع بتاع الحصوات يزيد. الولادات المتكرره، يعني السيده اللي هي ولدت 3-4-5 مرات ممكن يحصل لها حصوات مراره. للاسف الشديد، علشان احنا النهارده بقينا في عصر بنركب المواصلات، بنتحرك كل بنتحرك من هنا لهنا بمواصله. ف زمان الكلام ده كان قليل، لان كان في حركه وكان في مجهود وكان كل حاجه بتتعمل بدون هذا الكلام. مفيش ادويه تذيب الحصوات. هو بالفعل في ادويه خفيفه نسبه نجاحها لا تتعدى 20%، وهو ماده اسمها اورسيديوكسيكوليك اسيد، ولكن يعني الفشل، يعني انا شخصيا في خلال 20 سنه من الممارسه الطبيه او يزيد عن 20 سنه يعني كتبنا هذه الأدوية وبلا فائدة. يعني هي مكتوبة الأدوية دي بقالها عمر، يعني أدوية مش جديدة، محدش يعني ما عندناش أدوية جديدة بنقول إنها بتذيب الحصوات. ولكن أنا في يعني برغم ده موجود في الكتب العلمية وكاتبين إنها نسب نجاح من 20-40%، ولكن أنا يعني أقسم بالله لم أرى إن حد استجاب لهذه الأدوية نهائيا. هنرجع لقصة الإمساك، وده موضوع مهم. إن الناس الأسباب بتاعت الإمساك. معانا اتصال يا ام محمد. السلام عليكم يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
يا اهلا بيكي،
ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك ويجزاك.
الله يكرمك يا دكتور. انا عامله منظار وعندي قرحه في المعده.
قرحه معده؟
قرحه. وعندي مكروب
حلزوني.
وعندي حصاوي في المراره. ساعات يجي لي مغص وساعات ما يجيش، يعني الحمد لله مش مستمر على طول. بس انا باكل يعني اكل مظبط، اكل باكل مسلوق باكل. بس في دكتور بتاع اعشاب بيقول لي ممكن اديكي اعشاب والحصاوي تروح، فانا مش عارفه دكتور بطنه يقول لي شيليها. فانا عايزه نصيحتك يا دكتور الله يكرمك.
مفيش اعشاب هتدوب هذا الكلام. وللاسف الشديد يعني انا لن القي محصنين كده لكن هذا نصب، الاعشاب نصب للاسف الشديد، وانا بعتذر. ولكن اللي قالك هذا الكلام ده مش موجود في كلام العلم ابدا، ولا حتى في الطب النبوي ولا في اي حاجه من هذا القبيل.
طب الله يكرمك يا دكتور، معلش
اسف. الله يكرمك.
سمحت، الافضل اشيلها بالمنظار ولا فتح؟ بيقولوا لي الافضل فتح تشيليها خالص.
لا، وحتى المنظار ما بتتشال خالص بالمنظار،
بيتبقى منها بيقول حاجات.
لا، ما بيتبقاش منها اي حاجه وما فيش اي مشكله خالص. المنظار بياتي عليها تماما واقل اثار جانبيه. هو الاول بيبتدوا العمليه، لازم تذهبي الى طبيب شاطر لاستئصالها بالمنظار. اذا وجد التصاقات شديده ممكن يضطر يعمل فتح، لكن في يعني في ايد الاطباء المهره ما بيبقاش في اي مشكله من هذا القبيل.
وبعدين انا جسمي يا دكتور 70 كيلو وعندي 50 سنه، يعني جسمي مش
زياده، حاجه بسيطه ما فيش مشكله.
جزاك الله خير يا دكتور.
الله يكرمك. مفيش حاجه اسمها اعشاب ومفيش ادويه هتدوبها، بتتشال اذا كان حجمها اقل من نص سنتي، اذا كان لا قدر الله عندنا مرض سكر، اذا كانت بتدينا اعراض الم في الجنب اليمين بيسمع في الكتف، او اعراض حموضه لا تستجيب للادويه. وبما انك ملتزمه في النظام الغذائي فاحنا يعني هفكرك بالنظام الغذائي، الحاجات اللي بتزود اعراض المراره وفي نفس الوقت هيها اللي بتزود اعراض المعده، اللبن وجميع مشتقاته، وده احنا كلنا غير متوقعين، واحنا طول عمرنا عندنا مفهوم ان اللبن مفيد. النعناع، احنا طول عمرنا عندنا مفهوم ان النعناع مفيد جدا لالام البطن، وموجود حتى في كل ادويه القولون، ولكن هي معظم الاعراض بتختلط علينا المعده على انها قولون. النعناع بيتعب المعده جدا جدا جدا، وممكن يعمل لنا التهاب في جدار بطن المعده، لكن هو بيقلل الانقباضات بتاعه عضلات القولون فيعمل لنا حتى امساك ويقلل الالم بتاع اي حاجه فيها زيت، سمن، سكر، المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، كل ده من الحاجات اللي بتتعب لنا المعده وتدينا نفس الاعراض وايضا تعمل لنا امساك. يعني كل الاكل في النهايه اللي من هذا النوع، وبالذات اللحوم المصنعه، المخللات بتعمل لنا زوايد قولونيه وتعمل لنا زوايد في المعده. احنا دايما احنا شعب طول عمرنا بنحب المش، الفراعنه بتوع مش، واحنا بنخلل الاكل عندنا، فطريقتنا كده يعني بنستطعم الاكل كده. ومش احنا بس، يعني كثير من شعوب العالم قصه التخليل دي كانت قصه معروفه لحفظ الاغذيه. يعني احنا كنا فاكرين ان هو مجرد استطعام اكل، لا، هم ما كانش في ندره غذاء، فكانوا بيخللوا الاكل عشان يحفظوه، يعني ما كانش عندهم ثلاجات، ما كانش عندهم هذا الكلام، وبعد ذلك استطعموا الاكل. فالحاجات دي للاسف شديد ضاره، يعني بعيدا بقى عن كلمه الضغط، وبعيدا عن امراض الكلى، وبعيدا عن امراض القلب اللي هي بيسببها الملح، للاسف شديد كل الحاجات دي بتتعب لنا جدار البطن، وللاسف قد تكون بتزود لنا فكره الزوايد القولونيه فكرة وجود قرحة دائمة مزمنة، ده مرفوض. يعني لابد ان احنا الدكتور لابد ان الدكتور اللي بيعمل لنا المنظار يأكد لنا ان يعني ياخد عينة، اذا كانت القرحة استمرت اكتر من سنة يتعاد ويتاخد منها عينة للتأكد ان ما عندناش اي مشكلة. الناس اللي عندهم امساك لازم نتأكد ان ما عندناش سكر، ما عندناش خلل في الغدة الدرقية، ما بناخدش فيتامينات فيها حديد، ممنوع تناول الملينات. اللي بياخد ملينات بيعمل لنا ضعف في حركة في القولون، بيبقى عامل زي الورقة ضعيف، بدل ما هو عضلي وماسك نفسه بيبقى متهرول. فلازم ناكل خضار نايف ني ومسلوق، نشرب مية كتير، نخش الحمام في نفس الميعاد، نتجنب اي حاجة فيها فيتامين، بالذات كالسيوم، حديد، الحاجات كل ده مرفوض في اذا استمر عندنا الامساك فلابد ان احنا نعمل منظار قولون. البكتيريا الحلزونية كما ذكرنا من الحاجات اللي بتعمل لنا هذا، بتعمل لنا انتفاخ في فم المعدة وشعور بالامتلاء. أما الانتفاخ اللي من تحت ده، الغازات اللي بتخرج دي بتزيد مع البقول، مع الورقيات، مع البصل، الثوم، بتزيد للأسف مع الأكل الصحي، وأيضا مع بعض الأكلات الغير صحية، الحاجات المسكرة، السكريات، الأكل عالي السكريات بيعمل لنا غازات بدون رائحة. الغازات اللي برائحة بيبقى فيها مادة السلفر اللي موجود في البصل، موجود في التوب، موجود في الموز، موجود في الجزر، فده مش من الحاجات اللي ممكن تخوفنا. السكر للأسف الشديد يعني بالذات إذا ظهر عند الأطفال ففي لابد إن احنا نتابعه بعمل تحليل، حاجة اسمها هيموجلوبين سكري. هيموجلوبين سكري يا أسماء، ابنك لازم نعمله هيموجلوبين سكري كل 3 شهور نتأكد إن السكر مظبوط، بس يعني وكمان يعني بعد 2-3 نعمل له كشف قاع عين ونعمل له تحليل الزلال الدقيق في البول مع المتابعه. في اكلات بتنظم السكر، طبعا هو الاطفال مش هنقول لهم اشربوا قهوه من دلوقتي، القرفه مفيده، البصل، الثوم، الخس، الشوكولاته السوداء كميه صغيره، لكن الشوكولاته السوداء اللي هي 90 تركيز 85 فما فوق، لكن مش الشوكولاته السوداء اللي موجوده في المحلات، يعني الشوكولاته كده موجوده معروفه عند بعض الناس دي بس يعني مش حاجه اساسيه، ولكن ولو هناخد حته صغيره قد كده، ده بيساعد على زياده حساسيه مستقبلات السكر. زيت السمك الاوميجا 3 6 9، زيت الزيتون كميات قليله، الافراط في الكلام ده مخيف. على فترات لازم نعمل تحليل السكر، لازم تعمل تحليل الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، الحاجات اللي من هذا القبيل. اتمنى نكون غطينا معظم الـ يعني الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده. أو معظم أسئلتكم، وبإذن الله نلتقي إن شاء الله في الثلاث القادم، هنكمل معظم الحاجات اللي ما جاوبناش عليها إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا.